يقول رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عندنا مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند. انتبهوا، هذه خمسة أشياء. مسند هذه واحد، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع سند، والخامس إسناد. يقول المؤلف: المسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن تفسير الاتصال، يعني لم ينقطع. فالمسند إذن هو المرفوع المتصل إسناده، هذا المسند. المسند هو المرفوع المتصل إسناده. من أين أخذنا أنه المرفوع؟ من قوله حتى المصطفى. ومن أين أخذنا أنه متصل الإسناد؟ من قولها المتصل الإسناد وقوله ولم يبن، هذا المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لم يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسند، لأن اشترطنا أن يكون متصلا، يكون متصلا. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول الجمهور من علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول الثاني هو ما يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند معناه الذي أسند إلى راوي، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، متصل أو منقطع. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا مسند. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راوي. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني المسند إليه، إذن من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. بقي علينا الإسناد. نعم، السند لا بأس تقييم وتأخير. السند هم رجال الحديث، يعني الرواة، هذا السند. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له فهم السند. الإسناد قال بعض المحدثين الإسناد هو السند، وهذا يقع كثيرا في تعبيرهم، فيقولون إسناده صحيح، يعنون بذلك سنده، أي الرواة، يعنون الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راوي، يقال أسند الحديث إلى فلان، أي نسبه إليه. والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى عمر، وهكذا. نعم، فصار عندنا خمسة أقسام، وهي نعم المسند والمسند إليه والسند. طيب، ضبطوها الآن، يعني هي بسيطة، يعني إسناد وسند، ومسند ومسند إليه ومسند، إسناد وسند ومسند ومسند إليه ومسند كذا. طيب المسند ذكره المؤلف ما جمع الشرطين، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا على كلام المؤلف؟ لا، لأنه قد يتصل الإسناد من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون ضعفا، أليس كذلك؟ إذن ليس كل صحيح مسندا وليس كل مسند صحيح، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى التابع أي إلى الصحابة فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم. أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صريح. هو على كل حال الغالب أن الرسول طلع على هذا، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره، إذا قال صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام فيه احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم، نحن قلنا بشرط أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه عمدنا إلى الترجيح. نحن إذا قلنا ليس بحجة أصلا ما يرد عليه، إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسن، إذا أخذه وفقها فلا بد أن يضيفها إلى الرسول، وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نحن نقول إذا كان ليس من الفقه لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة، كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نقول متعارضات؟ هذه لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم إلى سامي. كيف؟
يعني نقول الشيخ المصطفى إذا كان من الصحابي أو من التابعي كان معروف أنه ثقة، نقول هكذا الشيخ في المصطفى إن كان ثقة سنقبل منه.
أصل المصطفى ما تكلمنا عليه، ما وصلنا إلى الآن.
طب ضعيف يا شيخ.
نعم.
يعني نقول الشيخ الضعيف ذكر من ضعيف يأتي من طرق، ويحتمل كثير من هذه الطرق تكون فيها كذاب.
لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب او متهم بالكذب، هذا مهما كان لو يجي مات كذاب ينجبر بعضهم بعض.
نعم
كذابين. لا، التدليس وضعف الحفظ وما اشبه ذلك هذا اللي يقول بعضها بعض، اما اذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعض البعض ولو طريق واحد، ما دام فيه كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذه لا تفيد شيء، لا تفيد. ها؟ صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم. لا لا، الموضوع موضوع ما 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 يعتبر اطلاق. الضعيف الذي مثل فيه ان راوي سيء الحفظ او قليل عداله او ما اشبه ذلك، اما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء نفسه. ايش ايش نعم نعم نعم. لا هذه عقلية أبدا. أنت لو مثلا نقلت عني كلام ولو هم مصلحتي، هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال إن هذا كذب علي ولا 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 كذب علي؟ لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نافع عليه، يقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقل أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب علي. نعم فهد. رواية عن بعض الخوارج الظاهر انه ما يروي الا اذا كان لهذا الحديث اصل ثم متابع ليس على شرطه، ثم ان الخوارج معروفون بالصدق، يعني هم من اصدق الناس، هم على ضد الروافض. الروافض اكذب الناس، والخوارج في العكس يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا، ما يمكن ان يروي حديثا الا صادق. نعم. أمثلة يعني؟ طيب. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة، ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة، يكون هذا إن شاء الله بحث تأتيبه في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت؟ طيب تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أدري هل أنتم كلمتوا لا.
كان الرجل منا كان مثلا يؤمر في حديث سعد
أو سهل. نعم. كان الناس يؤمرون. كان الناس يؤمرون، هذا من المرفوع حكما. أي نعم حكما. إيه لو قال أمر النبي صار صريح. ومثل أيضا نهينا عن اتباع قوله معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا أيضا مرفوع حكما، لأنه لم تقل نهى النبي، قالت نهينا. طيب هو يقال شاذ حديث شاذ ولا مشذوذ؟ لا هو يقال الحديث شاذ ولا مشذوذ؟ شاذ. إذن
شاذ
إيه؟ لا لا ما استقل. أما يعل فمعروف، يقال حديث معلوم. أنت
ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى.
طيب أنت قلت الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قاصد ولا على العادة؟ قلت الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يعني الصلاة والسلام ما تكفي عن وسلم تسليما كثيرا؟
على
العادة. نعم.
أما بعد، فقال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يدرك، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، فذا
فقد
حدثنيه
قائما
او بعد ما حدثني
او بعد ان حدثني
او بعد ان حدثني
فما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عرف الحديث المرفوع. نعم لورا اي انت ارفع يدك اول مره. طيب تفضل. ما هو الحديث المرفوع؟ لا نعم، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب هل يشترط أن يكون متصلا أو لا؟ يشترط أن يكون متصلا، لا يشترط. يعني حتى المنقطع والمرسل يعتبر مرفوعا، ما تقولون؟ ها؟ صحيح. وعبيد الله ها؟ ليس بصحيح. اشتغلون يا جماعة. نعم صحيح. لا عبيد الله غير صحيح. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو المتصل. المرفوع المضاف إلى الرسول مرفوع سواء كان متصل أو غير متصل. يعني لو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وإن كان غير متصل. المهم اضبط. شوف يقول المؤلف، يقول ما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. أما البحث عن هل هو صحيح أو لا فهذا نعم يرجع للمتصل، إذا كان متصلا فهو صحيح وإذا كان غير متصل فهو غير صحيح. طيب ما هو الموقوف يا نعم أنت هنا؟
ما أضيف إلى الصحابي أو
لا؟
وما أضيف إلى الصحابي
فقط، فيه زيادة. طيب فيه زيادة. طيب سعود، ولم يثبت له الحكم الرفع أو لم يحكم برفعه. طيب ما أضيف إلى الصحابي ولم يحكم برفعه. طيب إمداد، إن حكم برفعه ماذا يسمى؟ إذا أضيف إلى الصحابي وقد حكم برفعه ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا حكما. مثل إيش؟
مثل أن يخبر الصحابي عن أمور غيبية مثل أخبار يوم القيامة، فهذه الأصل فيها ما تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. تمام. طيب ما الذي يشترط عبد الملك فيما يضاف إلى الصحابي أن يكون مرفوعا؟
أن لا يكون ممن عرف أنه أخر بني إسرائيل.
أحسنت. أن لا يكون ممن عرف في الأخ عن بني إسرائيل. مثل فلا يكون ما يقوله مرفوعا حكما. طيب إذا قال الصحابي قولا عن اجتهاد، يعني مما يسوق فيه الاجتهاد كأحكام الأعمال، هذا حرام هذا حلال ما أشبه ذلك، ماذا تقول فيه؟ أمرفوع هو أم موقوف؟ موقوف على الصحابي. توافقونه؟ ها؟ ها؟ لماذا؟ لا، هو من الأحكام الفقهية، قال هذا حلال وهذا حرام. يلا اثبت ولا تنحى. لا في مجال، ألسنا نقيس نقول هذا حرام قياسا على كذا؟ هذا يثبت حكم الرفع، لكن إذا قال من عندي اجتهادا فإنه موقوف، لأن الإنسان يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع، فيكون في مجال الاجتهاد. يلا أحمد، لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، يعني هو قد يقول القائل إذن الموقوف مرفوع للصحابي بارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند أو من مباحث المتن؟
المرفوع والمقطوع والموقوف،
نعم،
كلها من مباحث المتن.
كلها من مباحث المتن. نعم. هذان قولان. هذا نعم. ما شاء الله كثر لي يقول من مباحث السند. من مباحث المتن، لأنه ما له تعلق بالسند، ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثل هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن. إذن هو من مباحث المتن. طيب واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من باحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل، لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوع، إلى الصحابي سميه موقوفا، إلى التابعي سميه مقطوعا. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال هو عادل ولا غير عادل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، هو الذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند هو المتصل أو غير متصل. طيب المقطوع يا عبيد الله ما هو؟ ما رواه التابعي، يعني ما أضيف فمن بعده. طيب هل هو من مباحث السند أو من مباحث السند أو المتن؟ طيب المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع المتن السند مركب هذا. متأكد؟ إيش تقولون؟ صحيح، لأنه قال سنده منقطع، سنده متصل، إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. كذا يا خالد قل لا ها؟ عرفت الآن؟
المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند.
لكن أنت الحين عرفته لفظا، كلمة إنك سعيد اللي أنا أقول لفظا كلنا نعيده، لكن هل أنت فهمته معنى؟ ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟
سنده منقطع.
طيب المتن المروي هل نقول مقطوع ولا منقطع؟
مقطوع.
مقطوع صحيح يا جماعة؟ زين. إذن البحث في كون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام. طيب ما هو الحديث المسند؟ نعم. المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب احنا أخذنا هذا، إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقل ما قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من روي حتى المصطفى، هذا المؤلف من قوله من روي حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخواننا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أسرع، إسناد متصل. نعم ايش
ما اتصل من الراوي، ما رفع الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم،
هو اصلا موقوف منتهى الصحابي اصلا ما يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سند متصل من اوله الى الصحابي، هل نسميه مسندا او لا؟ لماذا؟ وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب ما هي النسبة بين المرفوع والمسند الأخ؟ نعم والمسند أيضا مرفوع الرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم ها تكلم إيه؟ المرفوع أعم من المسند، لأننا أضفنا شرطا. تمام، لاحظ يا جماعة كلما أضفت شرطا إلى شيء صار أخص، لا صار أخص، إذا أضفت إليه شرطا صار أخص، واللي ما فيه الشرط نعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف سواء متصل ولا غير متصل، المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند. حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، واضح يا جماعة؟ طيب فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راوي، ما أسند إلى راوي سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أضفت إلى واحد منكم الآن، لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائل. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهم العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا ليس المسند اصطلاحا، أين ذهبت؟ إذا كسل ولا إلى خطوب؟ أنت يا شيخ
أن كل مسلم
الفرق بينهم مهو النسبة
الفرق أن كل ما أضفت إلى مسلم يسمى مسلم لغة
أن المسلم في اللغة إضافة الحديث إلى قائله مطلقا ها مسلم صلاحا
هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشرط
أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند الصلاح والمسند والمسند لغة؟ العموم؟ أي؟ لا النسبة العموم والخصوص. العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق فكل مسند صلاحا فهو مسند اللغة ولا عكس. تمام؟ طيب. هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند؟ لغة هنا هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن اشتغلون صحيح تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ نتكلم عن الكلمة هذه وهي فقط النظر عن كونه في الاصطلاح هنا. المصطفى مأخوذ من الصفوة وهي خيار الشيء وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبق الإسلام بالسكون إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبق الإسلام بالسكون فإنها تقلب طاء. يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل فما هو المتصل؟ استمع إليه. ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى، اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوعا، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه. هذه ثلاث شروط. بناء على ذلك الموقوف لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع لا يسمى متصلا، ليش؟ لأنه لن ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع إذا كان فيه سقط في الراوي في الرواة لا يسمى متصلا لأنه منقطع. على ظاهر كلامه أيضا المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، لا بد أن يكون سماعا، والسماع أقوى أنواع التحمل. السماع من الراوي أقوى أنواع التحمل. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، وبناء على هذا يشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال. لا بد من الاتصال. فإذا قال قائل هل نحن نحتاج إلى معرفة المتصل؟ قلنا نعم، لا بد أن نعرفها، لأننا ذكرنا من شروط الصحة إيش؟ اتصال السند، فلا بد أن نعرف ما هو المتصل، ما هو المتصل. وعلى هذا يتبين أن القول الثاني أصح من كلام المؤلف، أن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده بمعنى أنه تلقاه كل راو عمن فوقه فإنه إيش؟ يكون متصلا. وقد سبق لنا هل يشترط في الاتصال الملاقاة، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. الأول اشتراط السماع، الثاني اشتراط اللقي، الثالث اشتراط المعاصرة فقط. ما هو أشدها؟ الأول ثبوت السمع، ثبوت السمع، تفهمين ولا لا؟ طيب مثلا لو روى زيد عن عمر وهما في عصر واحد ولكن لم تثبت الملاقاة، هل هو متصل أو غير متصل؟ على القول الأخير متصل، لأنهما في عصر واحد. طيب وعلى القول الأول والثاني غير متصل. روى شخص عن إنسان لقاه ولكنه لم يثبت أنه سمعه منه، أنه سمع منه، لم يثبت أنه سمع منه، فعلى القول الأخير وعلى القول الثاني متصل، وعلى القول الأول غير متصل. طيب روى شخص عن آخر حديثا وقد ثبت سماعه منه، نعم على الأقوال كلها يكون متصلا، ولا يشترط أن يثبت سماعه هذا الحديث بعينه، إذا ثبت أنه سمع منه فهو متصل، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو كذا وكذا، فإنما ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. ماذا أنتم فاهمين جيد؟ كما الأقوال مازن؟ ما هي؟ نعم المعاصرة فقط. طيب شخص روى عن إنسان ثبت أنه سمع منه لكن لم يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه، متصل. طيب إلا استثنين، قل استثنين من هذا، رجل روى حديثا عمن ثبت سماعه منه، قلنا يحمل على الاتصال. إلا نعم يكون ما سوى هذا الحديث غير متصل. مثلا قالوا إن الحسن لم يسمع من ثمرة بن جندب إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، حديث العقيقة. بناء على هذا القول نقول إذا روى الحسن عن ثمرة سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، فهو غير متصل. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أنه فيها خلاف من حيث إن الحصر صعب، الحصر صعب، يعني كون نقول ما سمع منه إلا هذا الحديث هذا صعب جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم نسمع سواه، لأنه ما يمكن أن يسمع منه بعد موته. وأما إذا قاله في حياة السمراء فيحتمل يحتمل أن قال هذا قال لم أسمع سوى حديث العقيقة ثم بعد ذلك سمع حديث آخر. طيب الخلاصة يا جماعة ما هو المتصل؟ هو المرفوع الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بلفظ السماع، بلفظ السماع. ناخذ من تعريف المؤلف: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، للمصطفى يعني إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل أن لا لا ما تلقاه كل راو عمن فوقه دون شرط أن يكون مرفوعا، حتى الموقوف نسميه متصلا، حتى المقطوع نسميه متصلا، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا، وهذا القول هو الراجح. مسلسل هذا أيضا نقسم الحديث المسلسل، وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة سلسل الشيء يعني ربطه في سلسلة. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، إما وصف الأداء أو وصف الحال حال الراوي أو غير ذلك. وفائدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، قد ضبط الرواية، وله أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لمن روى عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، نسمي هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، أدوه وهم على الغداء، هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث إنهم كلهم قالوا أنبأني، أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى آخر، نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وأنتم ترون الآن في البخاري نقرأه دائما لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت وأحيانا يقول حدثني وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي: حدثني فلان بكذا، ثم تبث، وقال الثاني: حدثني فلان بكذا، ثم تبث، كل واحد يقول ثم تبث، هذا أيضا مسلسل لاتفاق الرواة فيه على حال واحدة، وانظر الى الامثله. قال مسلسل قل على قل ما على وصف اتى، يعني ما اتى على وصف واحد منين؟ من الرواه، سواء كان هذا الوصف في صيغه الاداء او في حال الراوي. اذا اتفق الرواه على شيء اما في صيغه الاداء او في حال الراوي يسمى ذلك مسلسل. طيب، مثل أما والله أن باني الفتى، لو كان كل واحد منهم يقول أنباني فلان، قال أنباني فلان، قال أنباني فلان إلى آخره، نسمي هذا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. طيب، ولو اتفقوا على سمعت فلانا يقول إلى آخر السنة، هذا أيضا مسلسل. طيب، كذاك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان قائما، وقال الثاني أيضا حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، حتى انتهى السند، نسمي هذا أيضا مسلسل. طيب، حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، مسلسل أيضا. طيب، ومثل أيضا يقول كذاك أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، نعم، هذا أيضا مسلسل. فلو أن الرواة رووا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان حيث قال يا رسول الله أعلى أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل هذه الجملة حتى تبدو نواجذه، نسمي هذا أيضا مسلسلا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحد أو على وصف واحد كما قال المؤلف، هذا هو المسلسل. فهو أيضا من أقسام الحديث المسلسل، وهو ما أتى على وصف واحد في حال الراوي أو في صيغة التحديث. ما الفائدة من معرفة المسلسل؟ أولا هو الحقيقة فن طريف المسلسل، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معين، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائما، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يتغدى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، هذه حال طريفة أن يتفق الرواة كلهم على حال واحد. الفائدة الثانية أن في نقله مسلسلا هكذا حتى وصف حال الراوي دليلا على ضبط الرواة وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين حدثه، فهو يزيد الحديث قوة. نعم، هذه من جهة ثالثة، إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة عبادة، مثل حديث معاذ إني أحبك، كون كل واحد من الرواة يقول للثاني إنه يحبك، يعني يحبك في الله، هذا مما يزيد الإنسان قربه إلى الله، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا أيضا من فوائد الحديث المسلسل. ثم قال المؤلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. بقينا في مسألة المسلسل، هل هو من مباحث السند أو من مباحث الإسناد؟ نعم، أو من مباحث المتن قصدي، يشمل هذا وهذا؟ نعم، مشترك، يشمل هذا وهذا. ثم قال المؤلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة، هذان أيضا من أقسام الحديث. من أقسام الحديث العزيز. ومن أقسام الحديث المشهور. طيب، فما هو العزيز وما هو المشهور؟ العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، إذا قوي، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح المعنى الأول وهو القوة. فالعزيز مأخوذ من عز بمعنى قوي، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان بعضهما عن بعض، يعني بمعنى ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. والمؤلف هنا ما قال مرفوع، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح جماعة؟ طيب، هذا العزيز هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأنه قال مروي اثنين، مروي اثنين، ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، حتى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أي مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا للصحابي، أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع أو للخلاف؟ يعني مروي اثنين على قول أو ثلاثة على قول، أو نقول هي للتنويع؟ نقول هي للتنويع، هو من حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع، تنويع الحال لا تنويع المقال. يعني أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخر، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يعتبر في رأي المؤلف إيش؟ عزيزا. عزيزا ليش؟ لأنه قوي، لأنه قوي. ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة لا، ما هو الخلاف، لأنه صرح بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، يكون مرجوحا، يكون مرجوحا. والصواب أن العزيز ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. طيب، لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، لا يسمى عزيزا، لأنه اختل هذا الشرط في طبقة من الطبقات. وإذا اختل الشرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشهور. طيب، هل العزيز شرط للصحيح؟ بمعنى أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا رواه اثنان عن اثنين فأكثر؟ ليس بشرط. وقال بعض العلماء إنه شرط للصحيح، قال لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولا شك أن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم مشهود به، اعظم مشهور عندها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذهب بعض العلماء الى انه يشترط لكون الحديث صحيحا ان يكون عزيزا، يعني ان يرويه اثنان، فان رواه واحد فليس بصحيح. ولكنه سبق لنا في كلام المؤلف ان هذا ليس بشرط، لان يقول المؤلف في تعريف الصحيح ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل، ولم يذكر اشتراط ان يكون عزيزا. وعلى هذا فالعزيز ليس شرطا للصحه، ويجاب عن قول من قال انه شرط لان الشهاده لا تقبل الا باثنين بان هذا خبر لا شهاده، خبر لا شهاده، والخبر يكفي فيه الواحد. اليس المؤذن يؤذن ويفطر الناس على قوله؟ نعم بلى. وهنا انا قلت اليس، وجواب اليس للاثبات بلى. نعم هو يؤذن فيفطر الناس على قوله مع انه واحد، لان هذا خبر دين يكفي فيه الواحد. طيب، ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا باثنين فأكثر. طيب، وقال المؤلف مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وعلى قول الراجح نقول مشهور مروي ما فوق الاثنين. فالمشهور على كلام المؤلف ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى قول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب، المشهور يطلق على معنيين. المعنى الأول ما اشتهر بين الناس، والمعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا. أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين. النوع الأول ما اشتهر عند العامة، والنوع الثاني ما اشتهر عند أهل العلم. كنت معنا يا جماعة؟ أما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، لا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة الحديث الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت معنا؟ طيب، هذا لا عبرة به ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم فهو مقبول، فلا عبرة به. وهذا أحاديث كثيرة جدا ألف فيه العلماء مؤلفات، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وغيره كثير. فمما اشتهر خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا مشهور عند من؟ عند العامة، وهو لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما حمد وعبد فهذا ليس بصحيح، وهو مشهور عند العامة. حب الوطن من الإيمان مشهور أيضا عند العامة، حب الوطن من الإيمان، هذا صحيح؟ ده هذا غير صحيح. حب الوطن من التعصب وليس بصحيح، لكن مع ذلك هو عند الناس حديث حديث. طيب، الأمثلة على هذا كثيرة. يوم صومكم يوم نحركم، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، مشهور عند الناس. ومشهور أيضا حديث آخر يقول رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، هذا أيضا مشهور عند العامة، حديث ما شاء الله منمق. رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، يعني اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان وهو العاشر لذي الحجة، فيها تنحرون. هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. المهم على كل حال الأحاديث كثيرة مشهورة عند الناس وليس لها أصل. الثاني، النوع الثاني من المشهور، المشهور عند العلماء، المشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد. يقول لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أنه على أن له أصلا. ومن ذلك لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، هذا مشهور عند العلماء. فمنهم من أخذ به وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. ومن العلماء من لم يعتبر هذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، وإن خالف ظاهر النص فهو مردود. وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، إن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف فليس بمقبول. فمثل لا يقاد الوالد بالولد مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس.